سمع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أضاف السيد الخوئي قدس الله نفسه رواية أخرى استدل بها على الوطن الشرعي. قلنا في الدرس السابق أن السيد الخوئي ممن يذهب إلى ثبوت الوطن الشرعي، الذي عرفناه بالأمس وذكرنا أن أركانه ثلاثة مضت في التعريف. المشهور استدل، لم تثبت طبعا نسبة للمشهور، هذا ناقشناها أمس وقلنا أن هذا القول من السيد صاحب العروة، وغير أن المشهور ذهب إلى ثبوت ولا فندنا هذه النسبة وقلنا لا توجد شهرة بهذا المعنى. المهم أن السيد الخوي أضاف رواية أخرى استدل بها على ثبوت الوطن الشرعي، وهي صحيحة سعد بن أبي خلف، الرواية الرابعة في الطائفة الثانية التي بين أيديكم. سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة، أي عن الضيعة، عن الدار وعن الضيعة فيمر بها، قال إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر. قال لاحظ، ما دام له دار أو له ضيعة قد سكنها، هي صحيح ليست بصراحة صحيحة ابن بجيع، لم تذكر أن السكن ستة أشهر، لكن تدل على أصل المطلب في الجملة، لأنه ما دام كان له دار أو ضيعة قد سكنها فإذا يتم حينما يصلي، وسكن هنا كما نرى بالفعل الماضي، يعني فإذا السكن مدة، هذه المدة كم لم تشر إليها صحيحة سعد التي بين أيدينا، يمكن أن تنضم إلى صحيحة ابن بجيع المتقدمة ويتم المطلب. فإذا قال سيد الخوئي هذه الصحيحة تدل أيضا إضافة إلى صحيحة ابن بجيع على أصل المطلب، لكن هذا الاستدلال قابل للمناقشة من حيث أن كلمة سكنه لا تدل على أنه سكنه في الماضي وانتهى، وإنما نفهم منها أنه سكنه ولا زال ساكنا فيه. هنا نعود إلى المقارنة بين دراسة علم اللغة، المقارن إذا صح التعبير، ونقارن بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. اللغة العربية الأزمنة فيها ثلاثة كما تعلمون، الماضي والمضارع والأمر، وليس فيها تفصيل آخر. الإنجليزية لا، الماضي يقسم إلى ماضي بسيط وماضي مستمر وماضي تام. وإذا أردنا أن نقرب هذه الأزمنة الثلاثة للماضي باللغة الإنجليزية على المعاني العربية، هكذا أصورها لكم. الماضي البسيط حينما نقول سكن زيد بغداد، قد حدث في الماضي، صار وانتهى، حدث وانتهى، سكن زيد بغداد، هذا ماضي بسيط. أما إذا قلنا هكذا كان زيد يسكن بغداد، أو كان يخرج صباحا كل يوم ليذهب، شو كان يخرج، تدل على استمرارية في الماضي، مو حدث مرة في الماضي وانتهى، كان يسكن، كان يخرج، كان يأكل، كان يذهب، مثلا فصيغة، هذا يسمى ماضي مستمر. وهناك الماضي التام، طبعا هذا غير موجود بالتفصيل في علم اللغة، هذا يعني بتقييم الملة، ويا ريت إذا يوجد بينكم أو عند غيركم من هو متخصص باللغة واللغة المقارن ويقارن بين، لأن هذا التعميق، تعميق للأفعال مفيد لنا في فهم السياقات وفهم، أنا لا أدعي على أن العربية ليس فيها هذا التعميق والتفصيل بالإنجليزية، لا بالتأكيد، لكن الفرق أن هذه المعاني للأزمنة تستفاد بالإنجليزية من نفس الألفاظ، سواء كانت ألفاظ مفردة كسكنة أو ألفاظ مركبة كان يسكن. المهم أنها في الإنجليزية تستفاد من الألفاظ، بينما في العربية تستفاد من السياقات، من الظهورات، فالعربية مو خالية من هذا التفصيل وهذا التعميق في أزمنة الأفعال، لكنها لأنها مستفادة من السياقات مو من الألفاظ، سواء كانت الألفاظ قلنا مفردة أو مركبة، بالإنجليزية مثلا الماضي المستمر إذا يصبح يعني سياقات البحث الخارج، ونذكر الكلمات الإنجليزية. الماضي البسيط was، الماضي المستمر was being، ماضي مستمر being ing، بينما الماضي التام had been. كانت راجعوها يا ريت والله ذاكم التخصصين. فشاهد أن الإنجليزية مستفادة هذا التعميق بالأزمنة من الألفاظ، سواء كانت ألفاظ مفردة كالماضي البسيط was، أو من الألفاظ المركبة كواز بينج هاد بين. بالعربية ما مستفادة من الألفاظ، وإنما مستفادة من السياقات من الظهورات. فحتى لا يعني يستشكل بأنه على الإنجليزية أكثر دقة واستيعابا للمعاني من العربية، لا بالتأكيد ليست كذلك. العربية استوعبت المعاني التي أراد الله تبارك وتعالى أن يلقيها على عباده، فكيف لا تستوعب معاني العباد فيما بين أنفسهم؟ لا بالتأكيد. فهذا الباب ما معطى يعني مقدار كافي من التعميق في اللغة العربية. فالمهم أن سكنه هنا في صحيح سعد بن أبي خالد ليس في على نحو الماضي البسيط كما فهمه السيد الخوي، أنه سكنه في الماضي وانتهى، هي على نحو الماضي التام، أي سكنه ولا زال يسكنه ولا لا، هكذا نفهمها على نحو الماضي التام. لكن قلنا هذا التعميق من ناحية أزمنة الماضي ما ملتفت إلا باللغة العربية، ما ملتفت إلا على نحو هكذا النحو الوصفي في اللغة، وإلا هي كظهورات لا بالتأكيد ملتفتين إلا. يعني هذا المعنى بالذات اللي فهمناه من صحيح السعد، وجدت أن سيد الصدر قدس نفسه أيضا يميل إليه فيما وراء الفقه لما وصل إلى هذه الصحيحة. قال: غير أن المراد من الأخير، أي صحيحة سعد، كما يفهم عرفا هو أنه سكنه ولا زال فيه ولم يعرض عنه. فعلا سيد الصدر مرتفت هذا المعنى، لكن فرق قلنا أن هذا المعنى مستفاد من السياقات، من الدلالات السياقية مو دلالات لفظية بالمعنى الذي نعرفه. فإذا استدلال السيد الخوئي بهذه الصحيحة على المعنى الذي قيل للوطن الشرعي ليس تاما، لأن سكنه هنا لا نفهم منها الماضي البسيط، أي سكنه في الماضي وانتهى وتركه وأعرض عنه اللي هو يفترضه المشهور للوطن الشرعي، وإنما سكنه ولا زال يسكنه، فيتم بطبيعة الحال إذا دخله. لا سيد الخوي يقول بتعديل الأوطان، هم وطن ثاني يتم فيه، ماكو مانع، هو يسكن هنا ويسكن هناك، لذلك الإمام يقول 6 أشهر باعتبار من كان له وطنين، فالتصور البدوي لمدة كل منهما 6 أشهر، ولا يمكن أقل من 6 أشهر في أحدهما، ويمكن أزيد كما ذكرنا بعض الأمثلة في الدرس السابق. وتوجد طبعا صحيحة الحلبي أو صحيحة حمادية 5 بالطائفة الثانية، لعلها أيضا ذكرت بصيغة الماضي، وهي أكثر دلالة على الماضي التام الذي قلنا، 5 من الطائفة الثانية، صحيحة حماد بن عثمان أو صحيحة الحلبي كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أن يقصر، قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه، أي توطنه ولا زال يتوطنه ولا زال مستمرا في استيطانه، هذا الذي قلنا الماضي التام. ويارس إذا أحدكم يعبق هذه الدراسات اللغوية ويذكر حينما يصل لهذا التعميق في اللغة المقارن بلا، يذكر هذا المثال الآن بدل ما أنت تفكر وين ألقى مثال بأحاديث البيت، هسه جبنا لك مثال وتستطيع أن تنطلق منه بالتشاور معه طبعا ذاكم التخصصين باللغة الإنجليزية. السيد البرجردي لعله أكثر ربما أيضا ينفعنا في هذا، لأنه هذه القراءة مالت صحيحة حماد بن عثمان الحلبي إنما هو المنزل الذي توطنه، قال سيد البرجردي، قال وإن كان نحن قرأنا بالماضي مثل ما نحن الساب قرأنا، قال لكن الظاهر هذه لغة ليست صحيحة، نقرأها توطنه، لأنه هاي لغة مستحدثة، أن يؤخذ المضارع الماضي من صيغة التفعل. توطن توطنا، ومنه توطنه، فهي لغة مستحدثة. لذلك يقول في كتب اللغة القديمة ما تجد في القواميس كلمة توطن ينطيها معنى، إلا وين في المنجد اللي هو تعلمون كتاب معاصر من القواميس، فيقول هاي لغة مستحدثة توطنه، فمو هيك نقرأها، لأن هاي لغة ما موجودة في زمان صدور النص حتى نحملها. لعد ماذا تقرأها يا السيد البرجردي؟ قال إما نقرأها مضارع، إما من الإفعال أو التفعيل. يعني من الإفعال أو التفعيل شنو؟ يعني إما نقرأها توطنه من أوطن إيطانا إفعال من الإفعال فتوطنه. تدري ما محرك الرواية، يعني مو معلوم النص ماذا كان. فسيد البرجردي يقول وأنا قرأتها في يعني صفحة سابقة في كتابه، قال قرأتها توطنه، لكن يقول أقول الآن أن توطنه هاي ما نقدر نحمل الرواية عليه لأنها لغة مستحدثة. لذلك مصادر اللغة القديمة حينما تذكر اشتقاقات وطن ما تذكر هاي منها، لأن ما موجود حتى نحمل النص عليه، تلقاها بالمنجد وكتاب مستحدث المنجد. فقال هاي نقرأها مضارع، مضارع إما من الإفعال أوطن فصير توطنه، وإما من التفعيل أي توطنه، قال مو توطنه، إما توطنه أو توطنه من الإفعال أو من التفعيل، هكذا كن يقول. فإذا قرأت بالمضارع فصير صارت بعد الدلالة على ما نريد، يعني مو ماضي وانتهى، لا ماضي ومستمر الآن، بل المستقبل يتحدث. فإذن هذه أيضا الرواية نعود ونلملم هذه التفاصيل، ونقول أن هاي الرواية الثانية صحيحة السعد التي حاول السيد الخوي أن يستدل بها على المشهور على الوطن الشرعي أيضا ليست تامة، إما لما قلناه من أن هاي وإن كانت بلسان الماضي، لكن الماضي الذي لا يعني أنه مضى وانقضى، وإنما الماضي الذي وقع في الماضي ولا زال مستمرا. وأما أن نرد عليه بالوجه الذي ذكره سيد البرجردي، وهو أنه قراءة مضارعة وليست ماضية أصلا. السيد الخوي قدس نفسه أيضا نقل إيرادا للذين ينفون ثبوت الوطن الشرعي، الذين نقول مقابل المشهور، ومنهم المحقق الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه، فإن هؤلاء لهم تقريبا رد موحد سنسميه، اللي هو فهم لصحيحة ابن بزيع، وبنفس الوقت رد على المشهور الذي قال بثبوت الوطن الشرعي. فسيد الخوي نقل هذا الإيراد لهؤلاء الأعاظم، ومنهم المحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه، ورد عليهم باعتبار هو ينتصر لقضية ثبوت الوطن الشرعي. أقرأ الإيراد مالك على نص مصباح الفقيه، وإلا هو إيراد لكل الأعاظم الذين نفوا ثبوت الوطن الشرعي، وكثير من معاني طبعا وردت ضمن تقريبنا لفهم صحيحة ابن بزيع. أنكروا هؤلاء الأعاظم ومنهم مصباح الفقيه المحقق الهمداني، أنكروا دلالة الصحيحة على الوطن الشرعي، بل هي ناظرة إلى الوطن العرفي، وأنه يجوز أن يكون الشخص ذا وطنين بأن يبني على الإقامة في محل من قرية أو ضيعة 6 أشهر في كل سنة، وبذلك يصبح هذا المحل وطنه العرفي في قبال الوطن الأصلي، فهي مسوقة لبيان كيفية اتخاذ المتوطن وطنا ثانيا مستجدا، وأن الوطن كما يكون بالأصل يمكن أن يكون بالاتخاذ والجعل الذي يتحقق بالإقامة في كل سنة 6 أشهر، فلا دلالة لها على وطن آخر غير العرفي. هذا الإيراد إذن اللي هو فهم لصحيحة بن سعد، صحيحة بن بزيع، والكلام لمصباح الفقيه للهمداني، لكن بنقل السيد الخوي قد صلى نفسه في المستند، فليست الصحيحة بصدد بيان معنى جديد للاستيطان كما فهم السيد الخوي والمشهور، وإنما هي بصدد بيان كيفية اتخاذ وطن ثاني متخذ مستجد وطن اتخاذي غير الوطن الأصلي. بس صدد الرواية وليست بصدد بيان معنى. وقربوا ذلك أشير أخوي ما جاري يتحدث عن هؤلاء اللي هم المحقق الهمداني وغيره ممن نفوا ثبوت الوطن الشرعي. يقول عن سيد أخوي وقربوا ذلك بأننا لو فرضنا أن ابن بزيع لم يسأل ثانيا عن الاستيطان لكان الإمام عليه السلام يقتصر بطبيعة الحال على الجواب الأول. لكن ابن بزيع سأل من الاستيطان أجاب الإمام. لو ما سأل ابن بزيع من الاستيطان كان سكت الإمام مكتفيا بمعنى كلمة يستوطنه اللي هو الفهم العرفي اللي ذكر في السؤال الأول في النص الأول من السؤال. لاقتصر بطبيعة الحال على الجواب الأول الذي هو ظاهر في الاستيطان العرفي ولم يكن أمرا مجهولا لا لابن بزيع ولا لغيره من أهل العرف. هذا نحن ذكرنا فيما تقدم بدليل نفس النص. الإمام قاله لعلي بن يقطين وقاله للحلبي ولم يسأله يا ابن رسول الله ما معنى الاستيطان يعني واضح عرفه. ولا احتاج الإمام أن يعقب بجواب ثاني يشرح لهم من الاستيطان لأنه يعني واضح. فالإمام سكت غير أنه من باب الاتفاق استوضحه ثانيا ابن بزيع لسؤال ثاني. فلو كان المراد معنى آخر للاستيطان غير العرفي لكان الجواب مشتملا على نوع من الإجمال والإبهام غير المناسب لمقام الإمام عليه السلام. لو كان الإمام بصدد بيان معنى جديد للاستيطان زين نفترض ابن بزيع ما افتهم أن الإمام بصدد بيان معنى جديد وما سأل السؤال الثاني فشلون الإمام يكتفي بذلك الجواب الأول ألم يكن هذا الجواب فيه إجمال وإيهام؟ فنقول أن ليس الإمام بصدد بيان معنى جديد للاستيطان وإنما نفس المعنى العرفي. ولما سأل ابن بزيع الإمام ما أضاف له معلومة جديدة سوى أوكل إلى المعنى العرفي ويؤيده. والكلام ما زال لمن للمصباح الفقيه بحسب نقل السيد الخوئي ما زال للإيراد ما زال الإيراد على المشهور القائل بثبوت الوطن الشرعي. ويؤيده التعبير بصيغة المضارع في المفسر والمفسر. المفسر كلمة يستوطنه بالنص الأول من الإمام عليه السلام يقول إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فسأل ابن بزيع سأل الإمام تفسير يستوطنه فالمفسر يستوطنه والمفسر النصف الثاني من الجواب اللي الإمام قال أن يكون له فيها منزل يقيم. ففي المفسر يستوطنه والمفسر يقيم كلاهما استعملت بصيغة المضارع الظاهر في الدوام والاستمرار والتلبس للحال بأن تكون الإقامة والاستيطان ستة أشهر مستمرة في كل سنة كما قيده بذلك الصدوق في الفقيه. ونحن نقلنا كلام الصدوق فيما تقدم. فلو كان المراد الوطن الشرعي بأن يناط الإتمام متى دخل بإقامة الأشهر الستة المنقضية هذا حسب تعريف الوطن الشرعي للمشهور. وإن أعرض عنها كما يزعمه المشهور كان اللازم التعبير بصيغة الماضي سكنه ستة أشهر مو يسكنه ستة أشهر أو يقول استوطنه ستة أشهر. السيد الخوي قلنا لما كان ممن يقول بثبوت الوطن الشرعي فالتزم بالرد على المحقق الهمداني في مصباح الفقيه هذا الكلام اللي انتهى إلى الآن. السيد الخوي بدأ يرد عليه ويقول السيد الخوي بما حاصله طبعا أن استثناء الإمام عليه السلام لصورة استيطان المنزل لما يقول الإمام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه قال هذا أمر لا يعرفه أهل العرف. الآن أنا إنما لم أشرح كثيرا كلام محقق الهمداني لأن نحن أكثر بينا حينما قربنا دلالة الصحيحة على المعنى العرفي للوطن وليس معنى جديدا. فواضح الآن أدكم ما قاله المحقق الهمداني في مصباح الفقيه اللي هن نقاط رئيسية. أولا أن الرواية ليست بصدد بيان معنى جديد للاستيطان وإنما نفس المعنى العرفي. ولو ابن بزيع لم يسأل الإمام السؤال الثاني للإمام سكت فمعنى أن الإمام ليس بصدد بيان معنى جديد. ولو كان معنى جديد لكان الإمام لو ما سأل ابن بزيع واكتفى بالجواب الأول لكان إجمال وإيهام. ويؤيد ذلك استعمال الإمام لصيغة المضارع الدالة على الاستمرار، ولو كان كما يقول المشهور أن السكن 6 أشهر في الماضي كافية لاستعمل الإمام صيغة الماضي. هاي النقاط الرئيسية في كلام المحقق الهمداني اللي في كلام المشهور اللي سيرد عليها سيد الأخوي. سيد الأخوي يقول لا، الإمام بصدد بيان معنى جديد للاستيطان، لأن ابن بزيع التفت إلى أن الإمام بصدد بيان معنى جديد للاستيطان، لذلك سأل ما الاستيطان. ولو كان ابن بزيع يعلم أن الإمام لا ليس بصدد بيان معنى جديد للاستيطان، وكان سكت ابن بزيع لماذا سأل ثانية؟ فابن بزيع فهم من الإمام على أنه بصدد بيان معنى جديد للاستيطان، لذلك سأله ثانيا. والشاهد على هذا المعنى الجديد يقول السيد الخوئي، يقول لأن الإمام استعمل استيطان المنزل، قال إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. والاستيطان لا يطلق على المنزل، يطلق على البلد يسمى وطن، فاستيطان المنزل معنى غريب ما فهمه ابن بزيع، فلذلك عرف أن الإمام بصدد بيان معنى جديد للاستيطان. شنو منزل يستوطنه؟ والاستيطان يقال للمنزل البلد يستوطن وليس المنزل. فإذا حس ابن بزيع على أن الإمام بصدد بيان معنى جديد للاستيطان، فلذلك سأل ما الاستيطان. وهذا الكلام طبعا للخوي سبقه آخرون، لأنه الصراع والجدال ليس جديدا. الشيخ الأنصاري مثلا ذكر هذا الوجه في كتاب الصلاة المعروف للشيخ الأنصاري. فيصير الخوي إذن يقول الرواية بصدد بيان معنى جديد بدليل استعمال الإمام لكلمة منزل يستوطنه، فلذلك استغرب ابن بزيع شنو منزل يستوطنه؟ الاستيطان لا يطلق على المنازل، البلد يسمى وطن والبلد يستوطن. ثم قال سيد الخوي ويؤيده، بل يؤكده ويعينه التقييد 6 أشهر، ضرورة أن هذا غير معتبر في صدق العنوان العرفي لتحققه بما دون ذلك جزما، كما لو كان له منازل فأقام في كل منها كل سنة 3 أشهر أو 4 فإنه لا إشكال في أن جميع ذلك أوطان له. قال هذا مؤيد دليل على أن الإمام بصدد بيان معنى جديد، وإلا الإمام لماذا يقيد 6 أشهر؟ وأنتم تعلمون كل زين أن الوطن العرفي لا يحتاج إلى مدة 6 أشهر لكي يصدق، ربما أقل من 6 أشهر يصدق الوطن العرفي، فالتقييد 6 أشهر هذا دليل على أن الإمام بصدد بيان معنى جديد للاستيطان. ولو كان الإمام بيان نفس المعنى العرفي المتعارف، فمعنى هذا العرفي للوطن لا يحتاج إلى التقييد 6 أشهر. قال فالتقييد المجبور كاشف قطعي عن كونه عليه السلام بصدد بيان معنى آخر مغاير للوطن العرفي، وهو ما كان مشتملا على الملك أولا، من العناصر الثلاثة قلنا للوطن الشرعي، وهو ما كان مشتملا على الملك أولا وعلى السكونة فيه ثانيا، وأن تكون السكونة 6 أشهر ثالثا، وبذلك يتحقق الوطن الشرعي. السيد الخوي يقول هذا كلام انتهى. السيد الخوي الرد على المصباح الفقيه هو المحقق الهمداني. طبعا احنا كلام السيد الخوي يتضح عليه عدة نقاط للرد من خلال ما تقدم من تقريب الرواية. واحدة من يقول ان ابن بزيع لماذا سأل، هذا النقاط اللي تقدمت مجرد اعيدها، ونذكر الان نقاط جديدة. تقول ابن بزيع لماذا سأل، لأنه علم أن الإمام بصدد بيان معنى جد لنا. ابن بزيع إنما سأل مستغربا أن يا ابن رسول الله مو أنا عندي وطن، هذا اللي بديت منه السفر، فيعني شلون يمكن أتصور لي وطنا ثانيا تقول لي له منزل يستوطنه؟ مو أنا عندي وطن وقاعد بي وأهلي وعائلتي اللي بديت السفر منه، مو روايتي. سألت عن رجل يقصر في ضيعتي فقال لا بأس، هو كان في بلد ومستوطنة وعائلته وأهله، أو سافر مر بضيعة يقصر لو يتم، يقول له إن كان لو منزل يستوطن يتم. ف فسؤال ابن بزيع الاستغراب أن يكون له منزل يستوطنه. شنو منزل؟ وأنا عندي منزل وعندي وطن وهناك لي مكان أستوطنه. فالإمام بصدد البيان أن يمكن للإنسان أن يكون له وطن ثاني ومنزل يستوطنه في ضيعته في مدينة أخرى، بأن يكون له منزل يقيم فيه 6 أشهر. فالإمام مو بصدد بيان معنى جديد للوطن حتى يقول في هذا الكلام، وإنما ابن بزيع سأل لأن مستغرب يمكن أن يكون إنسان وطن ثاني وأنا مستغرب عندي وطن. هذا الذي قال فليس إذن هذا التركيز في الخوي كان نقول محور استدلاله هو هذا. وأما 6 أشهر فتأتي إن شاء الله ذكرها من النقاط. إذن يكفينا للرد على تقريب هذا السيد الخوي الذي قال التقريب الذي نحن قلناه فيما تقدم في الدرس السابق وكان واضحا، ومع ذلك توجد نقاط يمكن أن نناقش بها هذا بالذات هذا كلام السيد الخوي. النقطة لعلها الأولى قوله أنه ما مأهود قضية استيطان المنزل. إذن إذا حاولنا أن نجمع النقاط مع النقاط السابقة حتى يكون الرد متكامل، خلنا نجعل النقطة الأولى هي قول الإمام قول السيد الخوي أن ابن بزيع فهم معنى جديدا للوطن وسأل عنه والإمام أجاب لا. وجه سؤال ابن بزيع مو هذا، وجه سؤال ابن بزيع كان الاستغراب من أن يكون للإنسان وطن ثاني يستوطنه وهو عنده وطن هذا الذي بدأ السفر منه اللي مر من خلاله بالضيعة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قول سيد الخوي أنه ما معهود استيطان المنزل، فابن بزيع لما سأل لأنه فهم معنى جديد الاستيطان لأن الإمام قال له منزل يستوطنه وما معهود استيطان المنزل، فإذن الإمام بصدد بيان معنى جديد. هذا مردود أولا أن كل الروايات وليس الصحيحة ابن بزيع كل الروايات تحدثت عن استيطان المنزل. ابدأ بها من صحيحة علي بن يقطين الأولى كل منزل لا تستوطنه، وانتقل إلى صحيحة حماد بن عثمان إنما هو المنزل الذي توطنه. فوين الغرابة إذن في استيطان المنزل الذي تقول يا سيد الخوي وجعلته هو الدليل على أن الإمام بصدد بيان معنى ثاني؟ كل الصحاح هي تشير إلى استيطان المنزل، فهذا إذن معنى معهود والروايات جارية عليه، وليس فقط في روايات الباب لا حتى في روايات أبواب أخرى. صحيحة علي بن رئاب موجودة عندنا في أبواب أخرى، موثقة بن بكير غيرها. فالحقيقة أن هذا الإشكال هذا إذا صح التعبير التوهم في كلام السيد الخوي ناشئ من هذا الفهم المستحدث للوطن، هذا الفهم المستحدث للوطن على أنه البلد. لا، هذا معنى مستحدث الوطن هذا الآن في اللغة الآن الموجودة، وإلا الوطن لغة يطلق على المنزل في الأحاديث الشريفة واضحة. الآن الروايات كلها الأمام نصحة تقول المنزل الذي توطنه استوطنه يستوطنه، فوين الغرابة في قول الإمام الصحيحة بن بزيع منزل يستوطنه حتى يقول السيد الخوي أن هذا وجه المعنى الجديد للوطن اللي سأل عنه بن بزيع؟ لأنه ما مألوف منزل يستوطنه، ما مألوف لأن السيد الخوي انطلق من الفهم هذا المستحدث للوطن اللي يقصد به البلد. لا، كل الروايات واليرجع لقوانين اللغة طبعا، مثل لسان العرب يقول الوطن المنزل تقيم فيه وهو موطن الإنسان ومحله. ولو رجعت إلى القرآن الكريم مشتقات الوطن المواطن ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، الموطن لا يشار به إلى البلد، المكان الموطن والمواطن الحروف، وتعلمون في لغة العرب المواطن والحروف. بل أصلا هو الكلام عن ضيعة وغيرها، وعادة الضياع تكون خارج البلاد مو بالبلد أصلا، هي ضيعة لا تكون في بلد حتى تفترض أن البلد هو الذي يسمى وطن وليس المنزل، الضياع تكون خارج البلد. ما رأيك بالذي هذا بيته في البادية مو بلد، جدك بالصحراء حاطة خيمة وقاعد ليس له وطن، هذا شلون هذا حكم. فإذا هذا فهم مستحدث انطلق من السيد الخوئي اللي هو معنى الوطن البلد. فلذلك قال أن ابن بزيع استغرب من كلام الإمام: منزل يستوطنه ما محفوظ استيطان المنزل. سيد الخوئي يقول: فعرف ابن بزيع على أن الإمام بصدد بيان معنى جديد للوطن اللي هو الوطن الشرعي وسأل عنه. لا بالعكس، هذا معنى مألوف جدا، منزل يستوطنه. وكل الروايات الصحيحة الأمامنا، صحيحة علي بن يقطين، صحيحة الحلبي، وكل تقول منزل يستوطنه، وكذلك قوانين اللغة، وكذلك القرآن الكريم. الموطن والوطن هو المحل الذي ينزل فيه الإنسان ويقيم فيه. هاي إذن الملاحظة الثانية على كلام السيد الخوئي. الملاحظة الثالثة أن الصحيحة لا دلالة فيها على الملك، حتى يقولها وبذلك تمت عناصر الوطن الشرعي التي هي الملك والسكونة ومدة 6 أشهر. وين الدلالة على الملك في هذه؟ من يقول قلنا له دار أوسع من أن تكون، يعني اللام هنا، ولعل في بحث السابق عن توزيع الخمس وكذا قلنا تدل على الاختصاص بمعنى العام، أعم من أن يكون هذا الاختصاص منشأه الملك أو منشأه أن هذا الدار نازل فيه أو أي معنى آخر. وإحنا قلنا نعبر، تقول موظف أنت تقول رحت لدائرتي، شنو دائرتك هي ملك؟ إلك؟ لا. أو طالب بالجامعة يقول رحت لكليتي، شنو كلية ملك؟ إلك؟ هذه النسبة أعم من أن تكون للملك أو غيره، فلا دلالة في الصحيحة على الملك، وإنما اللام تفيد الاختصاص معناه أعم من أن يكون الملك وغيره. الملاحظة الرابعة على كلام السيد الخوئي: إعراض الإمام عن الضيعة والتأكيد على المنزل الذي يستوطنه يدل على أن المناط هو الاستيطان للملك، بالرغم من أن السائل ابن بزيع عبر ضيعته كذا، لكن الإمام وين ركز؟ مو على الضيعة، مو على الملك، ركز على النزول، على المنزل، له منزل يستوطنه، هذا يتم فيه. فالعبرة إذن ليست في الملك وإنما في الاستيطان. هاي الملاحظة الرابعة. إذن الملاحظة الخامسة، وهي أيضا تقدمت في كلامنا، أن الإمام سلام الله عليه ذكر 6 أشهر ليس للتقييد، وإنما هو شرح لي معنى الاستيطان، أنه لما ابن بزيع استغرب أن يكون للإنسان وطن ثاني مع افتراض أن له وطن أول اللي بدأ السفر من، قال نعم يمكن أن يكون له وطنين، وطن كل وطن. والتصور البدوي حينما يكون للإنسان وطنين، ماذا أن يكون 6 أشهر هنا 6 أشهر هنا، لو افترضت 3 أوطان كان الإمام قال 4 أشهر، فليس تقييدا هذا بال6 أشهر، وإنما من باب المثال فرضه التصور البدوي لإثنينية الوطن، ما دام إثنينية الوطن يعني يكون هنا، كما لو كان له زوجتان تتصور أن شهر يمان شهر يمان أسبوع يمان أسبوع يمان، تصور بدوي يمكن أن يكون واقعا غير ذلك. كما الملاحظة الأخرى على كلمة الأخوة واستعمال صيغة الاستفعال الدالة على الاتخاذ وعلى وليس على الإعراض، لأنه مفترض أن بالوطن الشرعي أنه حتى لو أعرض عنه يبقى يتم فيه ما دام قد سكن 6 أشهر. استعمال الإمام لصيغة الاستفعال استيطان التي يدل على الاتخاذ تنافي ما قالوه. هذا إذن هالجزء من كلام السيد الخوئي، هذه عدة نقاط تأتي عليه. ثم السيد الخوئي أجاب على الجزء الآخر من كلام المحقق الهمداني، اللي المحقق الهمداني قال: ويؤيد كلامنا استعمال الإمام لصيغة المضارع، ولو كان الموقف كما يقول المشهور كان الإمام استعمل صيغة الماضي، ما دام كما يقول المشهور أن السكنة 6 أشهر في الزمان الماضي كافية للتمام، والإمام ليش استعمل المضارع؟ كان استعمل الماضي ما دام أن 6 أشهر الماضية كافية. هذا المقدار من الإيراد للمحقق الهمداني وغيره طبعا، أجاب عليه سيد الخوئي بأن الوجه فيه، وهذا كله في مستند شرح العروة جزء 20 صفحة 247 وما جاء وراها، قال: الوجه فيه المفروغية عن أن هذا السائل لم يكن ساكنا في تلك الضيعة قبل ذلك، فأراد عليه السلام بيان قضية حقيقية والتعرض لحكم كلي، وأن صاحب الضيعة لا يتم فيها إذا لم يقصد الإقامة فيها 10 أيام إلا بعد أن يقيم 6 أشهر، فإذا انقضت تلك المدة أتم متى دخل. فالإمام إذن هذا ليس فيها دلالة على الحال، وإنما لبيان قضية حقيقية كلية، أن كل إنسان يقيم 6 أشهر في مكان فهذه الإقامة كافية للإتمام فيها مدى العمر. فالإمام بصدد بين قضية حقيقية كلية وليس على فيها إشعار كذا. وأضاف بعد في موضحا يقول، طبعا نحن نستزيد من كلامه ما نحتاجه ولا ربما يكون أكثر كلام، وأضاف موضحا يقول: وما أشبه المقام بالاستفتاء من الفقيه والإجابة عنه بالصورة التالية. يقول هذا موردنا مثل مورد آخر، شخص يسأل الفقيه وهو لعله مضمون رواية، هكذا يسأل يقول له: أيها الفقيه يا ابن رسول الله، هذا كانت مضمون رواية، امرأة في دارنا لها زوج ولها ابنة صغيرة، وإنني مبتلى بالنظر إلى شيء من بدنها أو لمسه بغير شهوة. قال الفقيه بحسب المفروض: ليس لك ذلك إلا أن تعقد على ابنتها. قلت: وما العقد على ابنتها؟ قال: تتزوجها ولو ساحت، فإذا كان ذلك جاز لك النظر واللمس بغير شهوة متى شئت. فإن من الواضح الجلي عدم إرادة الاستمرار والتوالي في العقد والتزويج، وإن عبر عنه بصيغة المضارع. يقول هذا المثال الذي نحن فيه يقيم في مثل هذا. الإمام يقول له: تعقد على ابنتها، خلاص تحرم عليك الأم وتستطيع أن تخلص من البلوى. تقول امرأة في دارنا ومبتلى بالنظر إليه، فهل يقول هذا المسجد الخوي؟ يقول: فهل هذا تعقد معناها أنه يظل يعقد هذا باستمرار وبالمستقبل؟ لا طبعا، إنما هو بصدد بيان قضية كبروية كلية، قضية حقيقية كما عبر للناس. لكن طبعا هذا الكلام أيضا مردود منه، ورد أيضا ذكره السيد الحائري لا مظل في المجلة اللي ذكرناها فقه أهل البيت، وهو أنه قياسا مع الفارق، مثال المرأة رجل مفروض أنه لن يعقد على البنت، فالإمام قال له يعقد. أما هنا في مسألتنا فليس معلوما أن الرجل لم يقم في ذلك البلد حتى يحمل عليه. المهم أحيانا تكون طالب النقاشات والتفاصيل ليس من جيدا البحث الملقى، نعم هي تكون ضمن المكتوب، لكن أنتقل إلى هذا. أقول ومن طريف ما يمكن أن ينقض به على القائلين بالوطن الشرعي حادثة تاريخية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة وأمير المؤمنين وبيوتهم في مكة، وأقاموا مو 6 أشهر، أقاموا 10 سنين في مكة قبل أن يهاجروا، وملكهم ما زال قائما ولم يبيعوه ولم يهبوه، وإنما ملكهم كان قائما في مكة، ولما دخلوا فاتحين صلوا قصرا. فلو كان الوطن الشرعي ثابت الذي قالوه لصلوا تماما، لأن أركان الوطن الشرعي كاملة، ملك ما زال موجودا أقاموا فيه 6 أشهر بل 10 سنين ومع ذلك صلوا قصرا. ما الدليل على صلاة قصرا؟ صحيح الزرار، صحيح، وإن كانت هي في منى، بس منى طبعا تبعد أقل من المسافة عن مكة، فمنها نعرف أن صلاة في مكة أيضا كانت قصرا. صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقام بمنى 3 يصلي ركعتين. فلو كان الوطن الشرعي ثابتا وأركان الوطن الشرعي موجودة، له ملك سكنه أزيد من 6 أشهر، المفروض أنه يصلي فيه. فهذه إذن من طريف ما يمكن أن ينقض به على الوطن الشرعي. لكن الغريب أن الشهيد الأول في الذكرى استدل بنفس هذه القضية التاريخية على ثبوت الوطن الشرعي. احنا الساس قربنا أنها تدل على نفي الوطن الشرعي، يعني لو كان الوطن الشرعي ثابتا وهذه عناصره مجتمعة فلماذا صلوا قصرا؟ والاحتجاج، وإن كان بعض المصادر تذكر بالصحابة، نحن ركزنا الصحابة ليس حجة في عملهم، ركزنا على رسول الله وأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهم من أهل مكة وبيوتهم موجودة. فالغريب أن الشهيد الأول في الذكرى بحسب نقل الشيخ الأنصاري في كتابه الصلاة عن الذكرى، نحن ما عندنا كتاب الذكرى، لكن على نقل الشيخ الأنصاري يقول استدل بهذا الفعل الشهيد الأول في الذكرى على ثبوت الوطن الشريف. كيف هذا نص الكلامي؟ قال إن الصحابة، وقلنا المفهوم ما يستدل بفعل الصحابة، الصحابة لا حجة في فعله، إنما نستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، وماكو حاجة من الاعتماد على التاريخ، لا، لأن عندنا صحيح الزرارة موجودة صلوا قصرا، فمن، لأن التاريخ كما تعلمون ممكن يفيدنا في القضايا الفقهية، لأن مواصل إن بالطريق المعتمد اللي نعتمد عليه لاستنباط الأحكام الشرعية، فبين أيدينا أيضا صحيح الزرارة عن رسول الله. المهم هذا نص كلام الشيخ الأنصاري عن الشهيد الأول في الذكرى، قال إن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا، جيد، أنا معنى مكة وطن شرعي ولا كان أتموا، لكن لماذا يعلل؟ يقول لخروج أملاكهم، فما الدليل على خروج أملاكهم؟ هم هجروا قسرا كما نعلم ولم يبيعوا ولم يهبوا، فما الدليل على خروج أملاكهم؟ قال إن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا لخروج أملاكهم، فيدل على أنه لو بقيت أملاكهم لم يقصروا، ويتم بذلك ثبوت الوطن الشريف. لماذا قصر أمير المؤمنين ورسول الله أمير المؤمنين في مكة؟ لخروج أملاكهم، معنى لو لم تخرج أملاكهم كان أتموا، وبذلك يثبت الوطن الشرعي بتمامية أركانه. وهذا الكلام طبعا فيه أكثر من وجه.
رسول الله
صلى الله عليه
وسلم أبو طالب،
نعم،
فقال له ليش ما نزل الدار؟ قال ما تركنا عتيق من دار، يعني عتيق كان ضايع كل أملاكهم.
هذا بيع فضولي أم ظاهر رسول الله؟
اسمعني الشيخ، كان كل واحد،
أنا هذا مرة بي الرواية لكن حقيقة لم أجد مصدرها، وين مصدرها؟ أنا مرة بي كلام رسول، يقول ما ترك لنا عقيل من عقار، من عقار، لكن ما أدري وين، وهل النبي أمضى بيع عقيل؟ هم ما أدري،
يعني المشركين كان كل واحد يستحق في النبي ينطون داره وأملاكه من الشريف إلى اللي يبقى وياهم، فهم توكيل أملاك بني هاشم العقيل، وعقيل
باحين من هاي كتل الضيم، بعدين وجه الأمير المؤمنين يقول وتودت وجوههم كالعظلم أمير المؤمنين عليه. هسه يجي نناقش، احنا بعدنا ما خلصنا، بعدنا ما خلصنا، يجي نناقش ونشوف هذا، يعني إذا تؤيدون بي على أنه أملاكهم خرجت عنه، وأنا مر علي رواية حقيقة قول النبي ما ترك لنا عقيل من عقار، لكن لم أعلم مصدرها، وبالتأكيد هي نقل تاريخي وليس نقل فقهي، وبالتالي من الصعوبة الاعتماد عليها. المهم احنا بغض النظر عن هاي مناقش هذا الكلام، خلنا نرجع نستذكر ماذا قال الشهيد الأول في الذكرى. قال هذه الحادثة نستدل بها على ثبوت الوطن الشرعي. لماذا أيها الشهيد؟ وقد قصروا في الصلاة في مكة. قال ها، لأنهم قصروا باعتبار خروج أملاكهم، يعني لو لم تخرج أملاكهم أتموا، وليش يتمون؟ لثبوت الوطن الشرعي، باعتبار لهم ملك سكنوا ستة أشهر وتام. هذا الكلام مردود من أكثر من وجه. أولا أن السيرة كما تعلمون دليل اللبي لا مفهوم لها، وهذا استدلال بالمفهوم، تقول أنهم قصروا في الصلاة لخروج أملاكهم، يعني لو لم تخرج أملاك، هذا استدلال بالمفهوم، والسيرة دليل اللبي لا مفهوم لها، فهذا أول نقطة إذن على هذا الكلام. ثانيا، لا دليل من رواية أو تاريخ على أن أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين قد خرجت منهم بصيغة شرعية تفيد نقل الملك، بل هم هجروا عنها قسرا توجد نعم رواية لا أعلم مصدرها حقيقة ولا معثر لها على مصدر، لكن موجود الكلام أن رسول الله قال ما ترك لنا عقيل من عقار في مكة، لكن ما مدى صحة هذه الرواية والنقيل؟ وهل هذا هو بيع فضول؟ عقيل استولى على، لكن هل النبي أمضى هذا البيع حتى يعتبر خروج لأملاكهم؟ فلم يثبت ما قاله الشهيد أنهم قصروا لخروج أملاكهم، إذا لو لم تخرج ما الدليل على خروج أملاكهم؟ الملاحظة الثالثة أنه حتى لو افترضنا أنه أتم الصلاة أمير المؤمنين ورسول الله، رسول الله وأمير المؤمنين، نفترض أنهما أتم الصلاة في مكة استدلالا بالمفهوم اللي تفضلت به، فمن قال أن إتمامهم الصلاة كان لأجل ثبوت الوطن الشرعي؟ لعله يكون من أجل أن مكة إحدى أماكن التخيير ويستحب اختيار التمام على القصر في مكة، فحتى لو ثبت أن النبي أتم بمكة فلعل إتمامه من جهة أفضلية اختيار التمام في مكة باعتبار أن مكة من أماكن التخيير وليس لأجل ثبوت الوطن الشرعي، حتى لو افترضنا أن الجملة لها مفهوم. فإذن الصحيح أن هذه الحادثة إما أن تكون دليلا على نفي ثبوت الوطن الشرعي كما قربنا، أو على الأقل تكون مجملة لا نستدل بها نحن ولا الشهيد في الذكرى. ما هو وجه الإجمال؟ وجه الإجمال أنه لو دققت بالصحيحة زرارة يقول حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين، فيا إقامة هاي بمنى إقامة من رمي الجمرة، واضح من ثلاثة أيام ومن كلمة حج، يعني أن النبي جاء إلى منى مو من مكة وإنما من عرفة، فهو كان مقصرا في عرفة، يعني عرفة أزيد من المسافة الشرعية عن مكة، واللي يرجع من سفره لا يتم إلا بدخول المنزل، فهاي الرواية مجبلة ما تدل على أن النبي قصر في مكة، هو قصر في منى نعم، ومنى ليست مكة طبعا، لكن هل تقصيره في منى لأجل أنه ليس له في مكة وماذا كان يصلي في مكة لا نعلم، لعله كان يتم، وأنا قربت قلت أنه نستشف من تقصيره في منى يعني إتمامه في مكة، نستشف تقصيره في مكة العفو باعتبار أن منى لا تبعد المسافة الشرعية عن مكة، فما دام يقصر في منى يعني ويقصر في مكة، نعم هذه الملازمة صحيحة لو كان قصد منى من مكة، منى متى تقصد في الحج؟ تقصد من عرفة، فيكون النبي تقصيره لا ملازمة دوثر لاي، أن الاستدلال بصحيحة زرارة على التقصير بمكة هو الملازم، أنه ما دام قصر في منى لم قصر في مكة، لأن المسافة مو مسافة شرعية، هذه الملازمة لا تتم هنا، لأن النبي وصل إلى منى من عرفات وليس من مكة، فإذا ما الدليل على أن النبي كان يقصر بمكة؟ نكون بلا دليل. لا مسافة الشرعية 26 كيلو عرفة، ما في المصادر تقول 26 ربما تلده. هاي ربما بعد اتساع مدينة مكة، كمان مصادر تقول 26 كيلو. أنا كل الآن إذا أقول يعني الآن خلنا نفصل، أنا قربت هذا المعنى، قربت أنه ملازمة توجد بين صلاة القصر في منى وصلاة القصر في مكة، ويتم المطلوب مالتنا على نفي ثبوت الوطن الشرعي، فإذا تنزلنا عن ذلك نقول الرواية مجملة، فيجي استدلال الشيخ بالذكرى فيها هي إما تدل على نفي ثبوت الوطن الشرعي أو لا أقل من أنها مجملة لا إلك ولا إنه. ليش مجملة؟ من هجه أنه أنت شون استدلت بها الصحيحة؟ صحيحة تقول قصر في منى، أنت شو تريد حتى يتم مطلوبك التقصير في مكة؟ شلون استدلت بالرواية على أن النبي قصر في مكة؟ تقول لأن ماكو مسافة شرعية بين منى ومكة، فمعنى النبي لو كان يتم في مكة لكان ما قصر في منى لأنها دون المسافة، فأقول لك لا، هذه الملازمة مردودة، لأن النبي ما وصل إلى منى بحسب القرائن، أولا حج، وثانيا أقام ثلاثا، يا إقامة ثلاثا غدر من الجمرات. فالنبي إذن جاء إلى منى من عرفات، فهو قصر في عرفات لأجل المسافة، وعاد إلى مكة عن طريق منى طبعا بحسب ترتيب المناسك. فإذن تكون الرواية مجملة، لأن لا دليل فيها على أن الذي كان يقصر في مكة. الرواية الصحيحة تقول قصر في، نعم وجدت إما حدثا، نقول حدثا أن النبي كان يقصر بمكة في موجب هاي الأجواء اللي عشناها، أو وجدت في المصادر العامية. في مصادر العامة تقول تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتم. شوف هاي الماضي المستمر اللي ذكرناه بأول البحث، كان يقصر يعني مستمر في التقصير في ذلك، كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا محاربا. وقال ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وهو حديث متفق عليه، وروي مثله في الصحيحين عن ابن مسعود وأنس، واصل حالة التواتر هذا. فنتمسك بإطلاق هذا الكلام أنه لم يصلي النبي في كل سفره حاجا معتمرا غازيا محاربا، كل صلاة كانت قصرا. فنتمسك بإطلاق هذا الكلام الذي ورد في المصادر العامة، ونستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة. بقيت عندنا بعض الفروع إن شاء الله، ليس يوم الأحد حسب الظاهر لأن وفاة الإمام الحسن العسكري يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا شيخ الله.